بعد يوم لتصبح كابوسا يلاحق الأهالي العائدين من رحلة النزوح القاسية، وذلك بعد أن دمر جيش الاحتلال البنى التحتية والخدمات الأساسية. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
إذا أرادت العائلة أن تنقل سكنها من مكان إلى آخر، فيجب أن تتوافر عديد من الشروط، أهمها المتطلبات الأساسية والضرورية لكل عائلة. فهذه العوائل في قطاع غزة انتقلت ونزحت قصرا من مكان سكناها الذي دمره الجيش الإسرائيلي إلى خيام ممزقة ومهترئة في مناطق لا تتوافر فيها أدنى المتطلبات الأساسية والضرورية، ألا وهي الماء التي هي بالأساس أساس الحياة. فهذه العوائل تعاني بشكل كبير جدا من الحصول على الماء، سواء كانت الصالحة للشرب أو للاستخدام الآدمي في مناطق النزوح المواصي. هذه أم تنقل المياه بالجالونات وهذه الحلل التي يتم تعبئتها من مياه البحر، أو إذا توافرت يوما بالأسبوع المياه الصالحة للشرب يكون حظا سعيد لهذه العائلة. الحمد لله على سلامتك. يعني أنت شايفك بتغسل الملابس بمية جبتيها من البحر.
صحيح، بتجيش عنا المية، بتتوفرش عنا كل يوم بعد يوم، بتجينا مرة بتجينا مرة بعد مرة المية، مش يوميا بتجينا المية. فإحنا بنروح نجيب من البحر عشان نجلي الحلال ونجلي المواعين.
كيف طب المية الحلوة قادرين توفروها عندكم للشرب؟
والله بتجينا بنعبي قربتين بنحطها للشرب يوم بعد يوم، بتجينا أو كل ثلاثة أيام مرة.
أقل الحقوق وأبسط الحقوق إنه إحنا هذه المية نحصل عليها جدا. إحنا نطالبين بالمعجزات ولا نطالبين بالمستحيلات؟ أكثر حاجة يعني إحنا يعني بنطالب حقوقنا مية، وعندنا غسيل وعندنا شرب وعندنا احتياجاتنا الكثيرة.
المخيمات تنتج عنا وإحنا بنعاني من قصة المية، أولادنا تعبوا بالنسبة لهم. سواء الواحد لما يحمم بنعمل له حساب لوديع مية البحر، لحتى الآن أولادنا يعني نبيع كانوا بالبحر، إجوا كلهم عيانين من قصة المية. أنا فيش مية تغطي احتياجات الأطفال ولا احتياجات الأواعي اللي نغسلها ولا عدتنا.
بنعاني من المية الحلوة بالعافية، لما تيجي المية علينا هنا ولما نيجي نجلي الصبح كمان بنلاقيش مية، بتكون ما فيش مية، برضو بنعاني من القصة هذه.
أزمة الحصول على المياه معاناة مستمرة ومتفاقمة لدى العوائل الفلسطينية النازحة، فهذه العوائل لم تجد مصدراً ولا مكاناً سوى مياه البحر الغير صالحة للاستخدام الآدمي في معاناة هي الأكبر حتى بعد انتهاء الحرب.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة براشيت بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وقبل ذلك أعلنت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة في منطقة راشيا الوادي في البقاع شرقي لبنان. كما أصيب سبعة أشخاص صباح اليوم في اعتداء آخر بمسيرة إسرائيلية استهدفت عبر صاروخين موجهين سيارة بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ خليل الرزق أن الشعب اللبناني قدم تضحيات عظيمة على مختلف الصعد، لا سيما الجوانب المادية، من دمار وتهجير وقتل، مشيرا إلى أن دماء الشهداء وجرح الوطن تثبت عظمة هذا الشعب وصموده أمام العدوان. وقال الشيخ رزق خلال الحفل التكريمي الذي أقيم في بلدة البابلية: لابد أن ننحني إجلالا وإكبارا أمام هذا الشعب الجبار والعظيم. ولفت الشيخ رزق إلى محاولات بعض الأطراف محاكاة العدو إعلاميا وسياسيا، محذرا من أي تنازل عن ورقة القوة الوطنية. صعد المستوطنون اليوم من اعتداءاتهم وهجماتهم في الضفة الغربية المحتلة مستهدفين الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما المزارعين منهم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 14 شخصا في اعتداءات مستوطنين على مزارعين وصحفيين ومتضامنين جنوب مدينة نابلس. بدورها قالت منظمة البيدر الحقوقية إن المستوطنين يدخلون إلى الأراضي الزراعية للفلسطينيين ويجمعون ثمار الزيتون دون أي تدخل من قوات الاحتلال، في وقت يحرم فيه أصحاب الأراضي من الوصول إليها بذرائع أمنية. من جهته أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الاعتداء الإجرامي الذي شنته قطعان المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في نابلس ومناطق أخرى من الضفة يفضح الوجه الحقيقي لفاشية الاحتلال. وشدد شديد على أن الاستهداف الممنهج للمناطق الزراعية خاصة في موسم الزيتون يمثل محاولات يائسة لاقتلاع المزارعين من أرضهم وتدمير مصادر رزقهم، وذلك ضمن مخطط الاحتلال الواسع الرامي إلى الضم والتهجير والسيطرة الكاملة على الضفة. وأخيرا، بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد ويستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. كما دعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام إلى الالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويقصف وينسف منازل في قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق في بنت جبيل والبقاع بجنوب وشرق لبنان. إصابات في صفوف المواطنين جراء اعتداء المستوطنين في نابلس بالضفة، وحماس تعتبره مخططا للضم والتهجير. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات الخبرية والسياسية يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وأهلا بكم مع لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية للحديث عن نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
أحبتي، يسمى 14 من شهر آبان الموافق 5 نوفمبر بيوم الثقافة العامة. تم تسمية هذا اليوم بيوم الثقافة العامة من قبل مجلس الثقافة العامة في عام 2017، حيث أعلنت العلاقات العامة للمجلس الثقافي الوطني الإيراني في هذا السياق أن يوم الثقافة العامة قد تم الاعتراف به بهذا الاسم في الدورة 660 لهذا المجلس بعد موافقة النظام الداخلي للمجلس الثقافي.
ولكن ما هو المقصود من الثقافة العامة؟ أساساً تحدد الثقافة طبيعة الفكر والمشاعر السائدة فيما بين أفراد المجتمع. الثقافة هي دليل للأنشطة البشرية وشرح لرؤيتهم وفهمهم للعالم. وبشكل أكثر تحديداً تعني الثقافة العامة الثقافة السائدة والواسعة الانتشار الموجودة بين عامة السكان في المجتمع، وهي مجموعة من الآراء والقيم والمشاعر والأعراف المختلفة التي يدعمها غالبية المجتمع وتتجاوز مجموعة أو طبقة خاصة. يعتبر يوم الثقافة العامة ذريعة لمعرفة المزيد عن الثقافة وخصائصها ومؤشراتها وضرورة تحسينها.
مستمعينا الكرام، بعد الانتصار المجيد للثورة الإسلامية بناء على مرسوم الإمام الخميني عام 1984 وضرورة القيام بالثورة الثقافية، تم تشكيل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. كان لهذا المجلس مهمة وهي تنظيم الجامعات. بعد ذلك أثير في ذلك المجلس موضوع التعامل مع الوضع الثقافي للمجتمع، واستنادا إلى رأي رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية آنذاك سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله في الاهتمام بالثقافة العامة، تم اقتراح تشكيل مجلس الثقافة العامة في عام 1985 ومن أجل تحديد الأهداف وصنع السياسات وتوجيه الثقافة العامة للبلاد، تم تشكيل مجلس الثقافة العامة بمهام محددة وبدأ رسمياً عام 1986.
مجلس الثقافة العامة هو أحد المجالس التابعة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية برئاسة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وبحسب اللوائح التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية فإن هذا المجلس يضم 30 عضواً ويعقد اجتماعه مرة كل أسبوعين. منذ تأسيس المجلس تم تعديل ومراجعة النظام الداخلي لمجلس الثقافة العامة لثلاث مرات من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. المهام الرئيسة هي كما يلي:
أولاً، مراجعة الخبراء لغرض تحليل الأوضاع ودراسة التيارات الثقافية في العالم ودراسة تأثير المراكز والأدوات المهمة في هذا المجال واعتماد الإجراءات المناسبة ورفع تقرير تحليلي شامل إلى المجلس الأعلى.
ثانياً، مراقبة وتحليل الظروف والتيارات الثقافية للبلاد وقياس منظومة القيم في المجتمع لتحديد نقاط القوة والضعف الثقافية وتقديم الحلول المناسبة.
ثالثاً، تخطيط وتوجيه الثقافة العامة بما يحقق الأهداف وتنفيذ السياسات الثقافية للبلاد التي يقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
رابعاً، إعداد وصياغة خطط لتنسيق الجهود الثقافية والفنية والترويجية في المنظمات والمراكز الثقافية والفنية الرسمية من أجل الارتقاء بالثقافة والفنون وتحسين جودتهما، واقتراح الخطط على المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وكذلك إعداد واقتراح القضايا والخطط المتعلقة بهذا الجزء من مهام المجلس الأعلى ذات الصلة بالمجلس العام للثقافة.
خامساً، فحص الأعمال الثقافية المتعلقة بالسياسات وتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتأكد من عدم تعارضها مع مبادئ السياسة الثقافية للدولة وإبلاغ النتائج للجهات التنفيذية وكذلك توفير الحلول التصحيحية اللازمة.
سادساً، التصويت على طرق التنفيذ المحفزة لازدهار الثقافة العامة بأبعادها المختلفة.
سابعاً، إعداد واقتراح الخطط لتوسيع وتحسين الدعاية الدينية والمدنية وإحياء المساجد والاجتماعات الدينية.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا للانتقال إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
الفقرة من البرنامج نتوقف عند نشاطات مجلس الثقافة العامة إذ نستعرضها ضمن الفترات الثمان من عمره. الفترة الأولى: خلال هذه الفترة تم وضع لائحة المجلس وبدأ العمل على أساسها، وكانت القرارات في هذه الفترة تتعلق في الغالب بقضايا الثقافة الكلية. الفترة الثانية: في هذه الفترة والتي تعتبر أقصر الفترات، كان أهم قرار صدر عن المجلس هو تدوين النظام الأساسي للمركز الثقافي والفني للمساجد، والذي تحول اليوم إلى مؤسسة مستقلة لتنظيم الشؤون الثقافية في المساجد. إضافة إلى ذلك، قامت بإنشاء الآلاف من المؤسسات الثقافية في المساجد والتي تلعب دورا هاما في تحسين مستوى الثقافة العامة. الفترة الثالثة والتي امتدت من 1993 إلى 1997، تم أيضا مراعاة القضايا الثقافية العامة الجزئية ولوائح المجلس العام للثقافة للمحافظات ولوائح تسمية الأيام الخاصة واللوائح الخاصة بتسمية المدن والشوارع والأماكن والمؤسسات العامة وتحديد اللجان المشرفة على نشر كتب الكبار والأطفال. الفترة الرابعة. في هذه الفترة التي امتدت من عام 1997 إلى عام 2000 تصدرت صياغة سياسات التعامل مع الغزو الثقافي نشاطات هذه الفترة، بالإضافة إلى تشكيل لجان للمراقبة على نشر الكتب. الفترة الخامسة. في هذه الفترة التي امتدت من 2000 إلى 2005 تم تشكيل القضايا الجزئية والعامة والعديد من البيانات واللوائح، من أهمها اللائحة التنفيذية حول كيفية اختيار الموظفين المثاليين في مجال الثقافة العامة، لوائح مراقبة العلامات والرموز والصور على الملابس والأدوات المكتبية والسلع المماثلة. الفترة السادسة. في هذه الفترة التي امتدت من عام 2005 إلى 2009 اهتم المجلس بالقضايا ذات الصلة في مجال الثقافة العامة واعتمدها، مثل طرق ترويج الثقافة العامة ونشرها وتعميقها ضمن سياق الثقافة العامة في شهر رمضان. والفترة السابعة من 2009 إلى 2013 تم تحديد ضوابط الترويج لثقافة المصارعة من خلال تطوير رياضة الزورخانة في الدولة. الفترة الثامنة. في هذه الفترة التي بدأت منذ عام 2013 ومن أجل الاستفادة القصوى من قدرة مجلس الثقافة العامة للبلاد والمحافظات، وضعت ضرورة دراسة إشكاليات المجلس على جدول الأعمال، وفي نفس الوقت بدأ سكرتير المجلس بالسفر إلى المحافظات لتفعيل المجالس والتحقق من سلبيات مجلس الثقافة العامة للبلد والمحافظات.
نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. أحبتي، نواصل الحديث حول نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
أيها الكرام، من أجل التعامل بجدية أكبر مع القضايا المهمة في فترات مختلفة، أنشأ هذا المجلس مكاتب ومجالس فرعية ومؤسسات ثقافية تمثله في البلاد، وهي
أولاً مجلس تسمية المدن والشوارع والأماكن والمؤسسات العامة.
ثانياً لجنة تسمية الأيام الخاصة.
ثالثاً مجلس الإشراف على تصميم لعب الأطفال وتصنيعها واستيرادها وتوزيعها.
رابعاً مجلس الإشراف المختص باختيار التماثيل والنصب التذكارية وبنائها وتركيبها في الساحات والأماكن العامة.
خامساً مجلس مراقبة اللافتات والإشارات والصور على الملابس والأدوات المكتبية وما إلى ذلك.
سادساً مكتب متابعة قرار معالجة الجماعات المروجة للعرفان المنحرف.
سابعاً تأسيس فرق عمل للدعاية والإعلان.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
أطيب التحايا وأخلص المنى لدكتورنا الجليل الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عادة لكل مؤسسة ولكل نشاط له أهداف ودوافع من أجلها. بالنسبة إلى مجلس الثقافة العامة في إيران حتما أيضا له دوافع وأهداف. برأيكم، ما هي الدوافع التي دعت إلى ضرورة تشكيل مجلس الثقافة العامة في إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما يعلم المستمعون الكرام أن الثورة الإسلامية في إيران قد ظهرت ونشأت وتأسست لأجل تطوير الاجتماعي والثقافي ومختلف المناحي والجوانب للحياة الاجتماعية للشعب الإيراني كنموذج لسائر الشعوب. ولا شك أن منذ انطلاقة هذه الثورة المباركة فالمؤسسون وأصحاب القرار والمعنيون وخاصة القيادة الرشيدة الإمام الخميني رحمه الله كان دوما يؤكد أؤكد على أن المجتمع بحاجة إلى أن يحصل فيه التغيير الثقافي إلى الأهداف الإنسانية والإسلامية والتربوية وكل ما لهذه المفاهيم من دلالة. ولذلك نجد أن الإمام الخميني رحمة الله عليه قد بدأ هذه الثورة وقاد هذه الثورة منذ تقريبا أكثر من 15 عاما قبل انتصارها من مؤسسة دينية ثقافية. لا شك أن مختلف الشرائح الاجتماعية التي ساهمت في انتصار هذه الثورة مع الاهتمام بالقيادة كان القاسم المشترك والميزة المشتركة بينها أن جميعها كانوا يهتمون بالقضايا الثقافية. ولماذا؟ لأن حكومة البائزة رام البهلوي في إيران منذ حوالي 50 عاما كان يحاول أن يبعد الشعب الإيراني وفق مؤامرة مدسوسة إلى هذا الشعب أن يبعدهم عن القيم الإسلامية، أن يفرض عليهم نوع من الاتكالية والتبعية والإباحية وما شكل ذلك من السلوك اللامعياري في المجتمع،
تغيير الهوية كلا
أكيدا. ولذلك إن الثورة الإسلامية كان من مهمتها إعادة هذه الثقافة العريقة المترسخة شعبيا وإسلامية. ولذلك بعد فترة قليلة من انتصار الثورة الإسلامية بأمر هذه القيادة الرشيدة الإمام الخميني تأسس المجلس الأعلى للثقافة. ومن مسؤوليات هذا المجلس أولا إن الإشراف على جميع التخطيطات والبرمجة لمختلف النشاطات الثقافية على مستوى الشعب بشكل عام وعلى مستوى المؤسسات والمراكز كالمدارس والجامعات والمؤسسات الإعلامية ومنظمة الإذاعة والتلفاز وما غير ذلك من الجهات المعنية بالثقافة، أن يكون هناك إشراف لمسؤوليتين مهمة: مسؤولية التخطيط والبرمجة والمحاولة للحصول على الأهداف الراقية والسامية للثقافة، والنقطة الثانية مواجهة الهجمات التي تأتي إلى هذا البلد من الثقافات المستوردة وما نسميه بالغزو الثقافي. فكأن مثل ما نجده في عملية العلاج هناك تحصين بالنسبة إلى مدافعة الفيروسات والجراثيم الثقافية التي تأتي إلى البلد، جهة أخرى تنمية الثقافية. تنمية ثقافية يعني هو ما يحتاج إليه الشعب والبلد في كل فترة من التطورات الثقافية، لكن معتمدا على الأسس والمبادئ لا تخليا عن هذه الأسس والمبادئ كما نشاهده في فقدان الهوية. فهذه
وهذا يعود إلى النظرة الثاقبة لإمامنا الراحل رضوان الله تعالى عليه ورؤيته للمؤامرات التي سوف تحاك ضد الشعب الإيراني.
أكيد. ولذلك نجد أن هذا المجلس دوما يحاول أن يجعل القرارات اللازمة لكل مجال من المجالات الاجتماعية والإنسانية داخل البلد، ويقدم إليهم الخطوط العريضة والإطار العام للعمل الثقافي للنشاطات الثقافية، ومن جانب آخر أن يلاحظ ما يهدد كيان هوية ثقافية للشعب ويعالجها ويقدم الحلول بالنسبة إلى المشاكل الثقافية التي يتعرض له أو تتعرض للمجتمع الإيراني.
جيد دكتور، هذا ما تفضلتم به من ضمن الأهداف والبرمجة التي وضعها هذا المجلس. طيب، ما هو تقييمكم لأداء هذا المجلس من النشاطات التي قدمت والدوافع؟
طبعا نحن دوما نلاحظ الوضع الراهن قياسا إلى الوضع المنشود. فالوضع الراهن يدل على أن هذا المجلس تمكن من أن يقدم منتجات ثقافية وقرارات ثقافية وبرامج ثقافية إلى حد ما تمكنت هذه البرامج وهذه الخطط لأجل الحفاظ على الثقافة الإسلامية الإيرانية. لكن الوضع منشود وما نرمي إليه يتطلب منا أن يكون هذا المجلس كذلك ينظر إلى الواقع الموجود الذي فيه انطباعات حتى من الثقافات المستوردة وخاصة بانتشار وسائل الإعلام، لذلك يحاول أن يرصد هذه التطورات الثقافية في العالم. وإن المجتمع الإيراني لا شك أنه متأثر بهذه التغيرات ويحاول أن يأخذ إيجابياتها ويمنع من سلبياتها.
وافر الشكر والامتنان لدكتورنا الجليل الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود فكري، ولكم مستمعين الأكارم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم، نشكر ضيف البرنامج ونواصل الحديث حول موضوع نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، في عام 1993 وبهدف زيادة الاهتمام بالقضايا الثقافية لمحافظات البلاد، وبعد موافقة مجلس الثقافة العامة والمجلس الأعلى للثورة الثقافية على مستوى المحافظات، اتخذ مجلس الثقافة العامة إجراءات لإنشاء وتشكيل مجلس الثقافة العامة في مراكز المحافظات. يعمل هذا المجلس في المحافظات برئاسة أئمة الجمعة ونواب رؤساء المحافظات وأمناء المديرين العامين للثقافة والإرشاد الإسلامي للمحافظات. من بين واجباتها ما يلي:
أولاً، القيام بالتقييم السنوي لحالة الثقافة العامة للمحافظة بناءً على المؤشرات التي تم تحديدها في أمانة مجلس الثقافة العامة للبلاد.
ثانياً، التحديد العلمي والتقييم والتنبؤ والمتابعة للقضايا الاجتماعية والثقافية للمحافظة.
ثالثاً، إجراء البحوث المتعلقة بالثقافة العامة للمحافظة وتحليل وتقييم نتائج البحث العلمي للوصول إلى الحلول المناسبة لحل القضايا الثقافية.
رابعاً، تحديد وتقييم المواهب والقدرات والكفاءات الثقافية في المحافظة.
خامساً، دراسة القضايا والخطط والتقارير التي يحيلها المجلس العام للثقافة بالدولة إلى مجلس الثقافة العامة بالمحافظة والتعليق عليها.
سادساً، إعداد واقتراح الخطط التنفيذية والعملية لتحسين مؤشرات الثقافة العامة للمحافظة.
سابعاً، العمل على التعاون والتنسيق والمقاومة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقيادات الثقافية للمحافظة في مجال تنظيم البرامج الثقافية للمحافظة.
ثامناً، اعتماد أساليب تشجيعية في المحافظة لازدهار الثقافة العامة بأبعادها المختلفة.
تاسعاً، التخطيط على المدى القصير والمتوسط وصياغة الإرشادات اللازمة لأداء المهام في إطار سياسات مجلس الثقافة العامة.
عاشراً، التخطيط لتنفيذ الموافقات المعلنة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية وقرارات المجلس العام للثقافة في البلاد في المحافظات.
11، تقييم عملية تنفيذ السياسات والبرامج الثقافية في المحافظة.
أيها الإخوة والأخوات، والآن ننتقل بكم إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. لماذا من الضروري إصلاح الثقافة العامة؟ نذكر هنا ثلاث نقاط رئيسة. هي: النقطة الأولى، يجب على الأجيال الجديدة من أجل أمة أن تتعلم طريقة وعادات الحياة في ذلك المجتمع. يتم هذا التعلم من خلال عملية نقل الثقافة، وهي عملية تتعرف خلالها الأجيال الجديدة على طريقة ونمط حياة الجيل السابق، والتي تشمل العادات والتقاليد وما إلى ذلك، وتتعلم كيف تعيش على طريقة الجيل القديم. النقطة الثانية، لا يوجد بالطبع قبول ثقافة الماضين دون أي نقاش، ولا يتوقع بأن الجيل الجديد عليه أن يقبل تجربة الماضي دون أي أسئلة أو علامات استفهام في أذهانهم، فإن هذا هو توقع خاطئ.
هذه الأسئلة وعلامات الاستفهام تخلق ظاهرة تسمى النقد أو التقييم، لذلك يمكن القول إن الثقافة العامة لكل مجتمع يتم تقييمها باستمرار من قبل أجيالها الجديدة وتظهر عيوبها، لذلك يتم سريان الثقافة العامة إلى الجيل الجديد بعد مراجعتها ودراستها وتقييمها وتناسبها مع الظروف المجتمعية، ومن ثم يتم الالتزام بها. والنقطة الثالثة هي تغير احتياجات الإنسان وتنوع قضايا الحياة البشرية ومشكلاتها واحتياجاتها اليومية، فمن الضروري إجابتها وحلها. إن محاولة تلبية هذه الاحتياجات وفي نفس الوقت معالجة أوجه القصور المعروفة أثناء تقييم الثقافة ستؤدي إلى ظهور طرق جديدة للحياة وتطور الثقافة العامة، وهذا أمر حضاري وضروري للغاية.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
شكرا لحسن تواصلكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. نتحدث في برنامج اليوم عن ما جرى بين الإمام السبط الحسن المجتبى عليه السلام والرجل الشامي، وعن رواية حدثت مع سلمان الفارسي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ننتقل إلى الرجل الملقب بذا النمرة وجبرائيل عليه السلام، كما نتحدث عن حكاية الطالب والسيد المرتضى علم الهدى رحمه الله.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى حكاية الرجل الذي كان على ظهر سفينة غرقت وغرق من فيها ليجد نفسه على شاطئ البحر فأنقذه الله سبحانه وتعالى.
فتعال معنا عزيزي المستمع الكريم، حيث نبدأ برنامجنا اليوم مع حكاية الرجل الشامي عند لقائه بالإمام السبط الحسن المجتبى عليه السلام.
مرة أخرى مستمعين الأكارم، روي أن شاميا رأى الإمام السبط الحسن المجتبى عليه السلام راكبا فجعل يلعنه، وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن عليه السلام لا يرد عليه، فلما فرغ الرجل أقبل الإمام الحسن عليه السلام ضاحكا وقال:
أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك. الآن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كبيرا.
نعم أعزنا المستمعين، فلما سمع الرجل الشامي كلامه بكى وقال:
أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت وأبوك أحب خلق الله علي.
مستمعينا الأكارم، روي أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جلسوا ينتسبون ويفتخرون، وفيهم سلمان الفارسي. فقال أحد الجالسين: ما نسبك أنت يا سلمان وما أصلك؟ فقال:
أنا سلمان بن عبد الله، كنت ضالا فهداني الله بمحمد، وكنت عائلا فأغناني الله بمحمد، وكنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد، فهذا حسبي ونسبي.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر له سلمان ما قال الرجل وما أجابه، فقال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم:
يا معشر قريش، إن حسب المرء دينه ومرؤته خلقه وأصله عقله. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ثم أقبل على سلمان فقال له:
إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل، فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه.
مستمعين الأفاضل، روي أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له ذو النمرة، وكان من أقبح الناس، وإنما سمي ذا النمرة من قبحه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عز وجل علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
فرض الله عليك 17 ركعة في اليوم والليلة، وصوم شهر رمضان إذا أدركته، والحج إذا استطعت إليه سبيلا، والزكاة. وفسرها له
فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أزيد على ما فرض علي شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ولم يا ذا النمرة؟
فقال: كما خلقني قبيحا فهبط جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ربك تبارك وتعالى: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل يوم القيامة؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا ذا النمرة، هذا جبرائيل يأمرني أن أبلغك السلام ويقول لك ربك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل؟ فقال ذو النمرة: فإني قد رضيت يا رب، فوعزتك لأزيدنك حتى ترضى. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم. كتب السيد شفيع البروجردي في الروضة البهية قال: سمعت البعض ممن أثق به بأنه كان للسيد المرتضى عالم الهدى رحمه الله منزل في بغداد القديمة، وكان أحد تلامذته في بغداد الجديدة، وكان التلميذ يتأخر في حضور الدرس إذ كان ينتظر فترة حتى يتم ربط ضفتي النهر بجسر كل صباح. وخلال هذه الفترة من الانتظار كان السيد المرتضى ينتهي من الدرس، فطلب التلميذ من الأستاذ أن يقوم بتأخير درسه حتى يصل ويستفيد من الحضور، فكذب السيد المرتضى له شيئا وقال له:
احتفظ بهذا عندك، وفي أي وقت أردت المجيء ورأيت أن الجسر لم يربط فامشي على الماء ولا تنظر إلى الورقة ولا تخف.
فعمل التلميذ بما أمره به الأستاذ، فكان حين يتأخر ربط الجسر يمشي على الماء دون أن تتبلل رجلاه ويصل إلى الدرس في الموعد المحدد. وفي أحد الأيام فكر التلميذ في نفسه: ما هذا الشيء الذي كتبه الأستاذ والذي له هذا القدر الكبير من التأثير؟ ففتح الورقة ونظر فيها فإذا مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اليوم التالي حين أراد التلميذ العبور كالأيام السابقة لم يستطع فرجع، ولم يستطع الاستفادة من ذلك حيث خالف شرط السيد الذي أمره ألا ينظر في الورقة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نهديكم هذه القصة والتي حكمتها هي: إذا ساءت ظروفك فلا تبتئس، ثق بأن الله له حكمة في كل شيء يحدث لك وأحسن الظن به. وإليك القصة.
نعم أعزائنا المستمعين، هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأغرقتها ونجا بعض الركاب، منهم رجل أخذته أمواج البحر الهائجة حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة، وما كاد الرجل يفيق من إغمائه ويلتقط أنفاسه حتى سقط على ركبتيه وطلب من الباري عز وجل المعونة والمساعدة وسأله عن اسمه أن ينقذه من هذا الوضع الأليم.
مرت عدة أيام كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر وما يصطاده هناك، ويشرب من جدول مياه قريب، وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا ريثما ينضج طعامه الموضوع على نار الحطب، وعندما عاد فوجئ بأن النار التهمت كل ما حوله، فقال: لماذا يا رب؟ حتى الكوخ احترق ولم يبق شيء عندي في هذه الدنيا، وأنا غريب في هذا المكان، والآن يحترق الكوخ الذي أنام فيه، لماذا يا رب تحل بي كل هذه المصائب؟
نعم عزيزي المستمع، ثم نام الرجل خارج الكوخ وهو جوعان، ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاره إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة وينزل منها قارب صغير لإنقاذه. أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسأل الحاضرين كيف وجدوا مكانه، فأجابوه: لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب النجدة، فسبحان من علم بحال هذا الرجل ورأى مكانه، سبحانه مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ولا نعلم.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف، وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة، فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. Thank you. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي أمير المؤمنين والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسبطاه سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير وإلى اللقاء.
لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزان أنوح لك يا زهرة جفني الأوال شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا أنت مانع لبكائي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دم يجري حبي مع دم يجري حبي واويلا واويلا أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويقصف منازل في قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق في بنت جبيل والبقاع بجنوب وشرق لبنان. إصاباتهم في صفوف المواطنين جراء اعتداء مستوطنين في نابلس بالضفة وحماس تعتبره مخططا للضم والتهجير. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي طالب فيها بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض الشعب الإيراني. وكتب إيرواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوضوح بأنه تولى شخصيا قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يثبت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن العدوان العسكري ضد إيران. وأكد إيرواني أن هذا الاعتراف الأمريكي بالدور المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية على إيران تترتب عليه أثار قانونية دولية تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنها. وحول تأكيد طهران بأن اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالمشاركة المباشرة في العدوان الإسرائيلي على إيران يعتبر دليلا واضحا على تورط واشنطن وتواطئها الكامل في الهجوم على إيران نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في تصريحات غير مفاجئة اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان المسؤول الأساسي عن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو حزيران الماضي بعد أن أنكر سابقاً معرفته أو دور واشنطن في العدوان.
كانت لدينا محادثات جيدة للغاية مع إيران. أريد أن أكون صريحاً، حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد طهران. في الحقيقة هو لم يكن تحذيرا بمعنى الكلمة. أجرينا محادثات جيدة وأبلغته